قال الإمام الذهبي رحمه الله: وأما دوابه صلى الله عليه وسلم فروى البخاري من حديث عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجتنا فرس يقال له اللحيد. وروى عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف عن أبيه عن جده قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أفراس يعرفهن عند أبي سهل بن سعد الساعدي، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم اللزاز والضرب واللحيف. رواه الدارقطني عنه، وزاد في الحديث بالسند: فأما اللزاز فآداه له المقوقس، وأما اللحيف فآداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي. واللزاز من قولهم لازجته أي لا صقته، والملزز المجتمع الخلق والضرب واحد الضراب وهي الرواب الصغار، سمي به لكبره وسمنه وقيل لقوته. وقاله الواقدي بقاء مهملة. وقال: سمي الطرب لتشوفه أو لحسن صهيله. واللحيف بمعنى لاحف، كأنه يلحف الأرض بذنبه لطوله. وقيل اللحيف مصغر. وأول فرس ملكه صلى الله عليه وسلم السكر، وكان اسمه عند العراب الضرس، فاشتراه منه ب10 أواقي أول ما غزا عليه أحد، ليس مع المسلمين غيره وفرس لأبي بردة ابن نيار، وكان له فرس يدعى المرتجز، سمي به لحسن صهيله، وكان أبيض. والفرس إذا كان خفيف الجري فهو سكر وفيض كانسكاب الماء. وأهدى له تميم الداري فرسا يدعى الورد فأعطاه عمر، والورد بين الكميت والأشقر. وكانت له فرس صلى الله عليه وسلم تدعى سبحة، من قولهم طرف سابع إذا كان حسن مد اليدين في الجري. قال الدمياطي: فهذه 7 أفراس متفق عليها، وذكر بعدها 15 فرسا مختلف فيها، وقال: قد شرحناها في كتاب الخير. ما زلنا مع الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في أمتعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أوانيه، ملابسه صلوات الله وسلامه عليه، مخصرطه، محجنه، قدحه. ثم عقد هذا الباب اليوم عن الفصل، قال: وأما دوابه صلى الله عليه وسلم. الدواب جمع دابة، وكل ما يدب على وجه الأرض يسمى دابة. بنو آدم دواب وحيوانات، إلا أنها ناطقة تتكلم. جميع ما يدب على وجه الأرض مما خلق الله تعالى فهو دابة، وغالبا ما تطلق الدواب على النعم. فهل كان للنبي دواب؟ وهل كان يستعمل الدواب؟ وكيف كان يستعملها صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب: كانت له دواب، وكان رفيقا بها رحيما صلوات الله وسلامه عليه. رعى الغنم قبل أن يبعثه الله تعالى إلى الخلق، وكان يرعاها في أجياد صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. ما من نبي من أنبياء الله تعالى إلا وقد رعوا الغنم. والحكمة في ذلك أن الغنم دواب رقيقة سهلة مفيدة، متى ما اعتنى المرء بها، متى ما خالطها، متى ما عايشها، متى ما احسن اليها، متى ما كان معها رق قلبه. كأن ذلك تمهيد لكي يكونوا انبياء ويكونوا مرسلين يستطيعون ان يعلفوا الخلق ويصبروا على اذاهم. هذا امر تمهيدي. كل من رعى الغنم يعرف انه قد تعلم الصبر. الغنم هذه تذهب يمنى والاخرى يسرى، والاخرى يحتاج الى ان يحملها سخلة، الثالثة تفر، الرابعة. فاذا ما تدرب المرء على رعي الغنم وعلى الاحسان اليها كان رقيقا رفيقا رحيما، بخلاف الفدادين الذين يملكون الإبل، أنوفهم عالية شامخة. العرب من ملك خمس من الإبل داري غني كبير من الإبل، لا يرى أن من يملك الغنم يساوي شيء. لو كان عنده غنم بين جبلين لا تعتبر شيئا. ولهذا رعي الإبل وأكل لحوم الإبل، الذي يأكل لحم الإبل ليس كمن يأكل لحم الغنم. الذي يأكل لحم الغنم رقيق رفيق سهل سم، يتأثر بطباعها، لأن الإنسان إذا أكل طعام طباع هذا الطعام يتقوى به. فمن أكل لحم الغنم الضام رق سهل سمح، الذي أكل لحم الإبل غليظ القلب شديد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وقال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. مرابض الإبل المواضع التي تأتي وتأوي وتربض فيها ليلا، لا تصلين في مرابض الإبل لئلا تعود الإبل إلى مرابضها ومواضعها، فتجد المرأة في هذا الموضع فتفتك به وربما أن تقتلها. بخلاف معاطن الإبل مرابض الغنم، الغنم رقيقة سهلة سمحة. والوضوء من لحم الإبل الذي قال فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: صلوا في توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وفي حديث مسلم جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. فهل الوضوء من لحوم الإبل، من أكل لحم الإبل اليوم سواء كان في طعام أو كان في السمبوسة وما إلى ذلك، أيجب عليه أن يتوضأ؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم وبخاصة أهل الحديث الذين يعملون بالسنن والآثار، هؤلاء يقولون صح الخبر عن رسول الله. وما دام أن الخبر صح عن رسول الله وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال توضأوا بالأمر، والأمر يحمل على الوجوب، ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب توضأوا، هذا أمر. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. الرواية الأخرى ولا توضأ من لحوم الغنم، قال الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم كل من أكل لحم إبل وجب عليه أن يتوضأ. أهو ناقض؟ لا، ليس بناقض، ولكن على من أكل أن يتوضأ. عندما يأكل لحم الإبل تصيبه ثورة، تعالي شموخ، يتوضأ، يأتي الماء إلى أطراف وجهه، يرق. فالغضبان، ترى الرجل الغضبان إذا سقيته ماء هان واستكان، إذا أخذ ماء غسل وجهه هان غضب. كذلك لحوم الإبل يتأثر المرء من طعام الإبل ومن لحوم الإبل، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. جماعة قالوا لا، لا يتوقع. وعلى كل حال إذا ورد النص عن رسول الله والنص صحيح ثابت، الأولى أن تتوضأ وتخرج من الخلاف، فإنك إن توضأت عملت بقول رسول الله، إن لم تتوضأ يخشى هل صلاتك صحيحة أم لا. وليس صحيحا ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس مع أصحاب فأخرج رجل ريحا وحان وقت الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذا حديث لا يصح، يعنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفضح هذا الرجل ليقوم ويتوضأ دون الناس، ولذا قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذا الحديث ليس صحيح ولم يقله رسول الله، وإنما الذي قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خلقت من الشياطين، الإبل فيها طباع الشياطين، طباع الشياطين موجودة في الإبل، ولهذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نتوضأ من لحومها وألا نصلي في معاطنها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي رعى الغنم، وأن الأنبياء قبل النبي رعوا الغنم وتدربوا على شأنها وعلى أحوالها وصبروا على ضعفها حتى يصبروا على أحوال الأمة الذين بعثهم الله تعالى إليهم. فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه بعدما بعثه الله تعالى إلى الخلق لاقى ما لاقى من الإيذاء وصبر. يخرجونه من مكة ويذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، ويشتد عليه أهل الطائف ويعود إلى مكة، وبينما هو في الطريق وقريب من مكة ينزل الله عليه ملك الجبال، يأتي ملك الجبال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه ملك الجبال أن الله تعالى قد أمر بأن يهبط إلى الأرض، وإن شاء النبي أن يجمع بينهم الأخشبين فعل الملك. الرسول أوذي كابي
ساحر كاهن مجنون يصلي عند الكعبة مرة، وإذا بناقة لآل بني فلان تلد، فيأخذون السلام ويأتون ويضعونه على ظهر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو يصلي، ويذهب ذاهب إلى فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فتأتي وترفع هذا السلام. لا يدعو النبي عليهم، لا يسأل الله تعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال للملك: دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله تعالى به هذا الدين، أو كما قال رسول الله. كان له جواب وينفق بالجواب، وأخبرنا بأحاديث صحيحة أن امرأة دخلت النار في هرة بسبب بسة، أدخلها الله تعالى النار ورآها النبي في النار. الهرة دابة تستأنس بالناس تطوف علينا، ولكن هذه المرأة عذبت وأدخلت في النار بسبب هذه الهرة، لأنها حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت الهرة، فعذبها الله تعالى لذلك. نبي من الأنبياء الذين هم قبلنا قرصته نملة فأمر بإحراق الموضع، فعاتب الله النبي على أنه أحرق واديا للنمل لأن نملة قرصته. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر عن امرأة بغي، امرأة ثانية ممن كانوا قبلنا، أصابها عطش، وبينما هي في الطريق مرت على ركوة على بير، فنزلت وشربت، ولما خرجت من البير وإذا بكلب يلهث من شدة الظمأ، قالت المرأة البغي: لقد أصاب هذا الكلب ما أصابني، هذا الكلب أصابه عطش شديد كما أصابني عطش شديد. فعادت إلى الركوة ونزلت وملأت موقها مثل الجورب وصعدت وسقت الكلب، فشكر الله تعالى لها ذلك، شكر الله لها هذا الصنيع أن أحسنت إلى كلب. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا هذا الخبر قالوا: يا رسول الله، أإن لنا في البهائم لأجر؟ إذا أحسننا إلى البهائم يكتب الله تعالى لنا أجر؟ الأجر لا يكون إلا إذا أحسنت على بني آدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، إن أحسنت إلى أي شيء له كبد رطبة لك الأجر. ماذا تريدون بعد هذا؟ ورسول الإسلام على هذا الحال، الذين يقولون جماعة الرد بالحيوان جماعات وما إلى ذلك، والله ما بلغوا إلى ساوي ما جاء في شريعتنا، ما جاء في ديننا. الرفق بالحيوان لا يعلمونه، وإنما المسلمون يعلمون ذلك، لكن بشرط: إذا مروا على أخبار رسول الله، إذا قرأوا شريعة رسول الله. يا أخي اسمع ما يقول المصطفى: إذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، ذبيحتك التي تذبح لتأكل أو لفقر الطير عليك أن تحسن إليها وأن تتقي الله تعالى فيها. قبل أن تذبحها تأتيها بالماء لتشرب. لا ينبغي أن تذبحها بجوار أختها ترى. إن أردت أن تذبحها أحسن إليها، أرحها، أنمها نوما هينا، لا تلقيها كما تلقي الحجر والخشب. تذبح عليك أن تنظر إلى مدنتك، إلى سكينك، تكون حادة، اتق الله تعالى فيها، لا تقطع ودجا وبعد ذلك ودجا آخر، لا تقطع جلدا وتترك حلقوما، وإنما عليك أن تتأدب بآداب الإسلام التي أدبنا عندما نذبح الذبيحة. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتخذ ما فيه الروح غرضا. ما معنى ذلك؟ نهى أن يتخذ ما فيه الروح غرضا. نريد أن نتدرب على الرمي، فنأتي بدابة، نأتي بشاة، نأتي بطير ونحبسه في موضع ونتخذه غرضا نتدرب على رمي هذا الغرض وهو من الحيوان، لا يجوز لنا ذلك. أتريد رفق أكثر من هذا الرفق الذي دعانا إليه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه؟ حيوان يوكل، لكن عندما نريد أن نأكله لا ينبغي أن نسيء إليه، علينا أن نتقي الله تعالى فيه، هكذا أدبنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم دواب، وقد استعمل الدواب صلى الله عليه وسلم، وقد دخل مرة حائطا من حيطان المدينة بستانا من بساتينها، وإذا ببعير جمل أساء إليه صاحبه، فلما رأى البعير رسول الله شكى إلى النبي سوء المعاملة التي يتلقاها من صاحبه. الله علم النبي يسمع ويعرف لغة هذا البعير، فعاتب النبي صاحب البعير وأمره بأن يحسن إليه وأمره أن يتقي الله تعالى فيه. أما علم الله جل وعلا داود لغة الطير؟ الطير تسبح تؤوب سليمان، أما هيأ الله تعالى له ما هيأ وليس بأفضل من صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه؟ أما بلغك أنه كان يصعد ويخطب على جذع نخلة صلوات الله وسلامه عليه، وأن امرأة أنصارية أتت إلى المصطفى: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، ألا آمره أن يصنع لك منبر كرسي؟ قال: نسيت. أمرت المرأة غلامها أن يصنع منبرا للنبي، فصنع منبرا من ثلاثة درج، درجة، ثانية، ثالثة. يرقى النبي عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثالثة ويخطب. لما أتي بالجيب أتي بالكرسي بالمنبر، وصعد النبي على المنبر وترك النبي الجذع، وإذا بالجذع يسمع له حنين كحنين الفصيل، فينزل النبي من على المنبر الكرسي ويأخذ الجذع ويضم إليه فيهدى ويسكن ويحفر الجذع في موضع قرب المنبر. ظل النبي على المنبر يخطب إلى أن توفي. تولى أبو بكر. ولما تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما رقى على الدرجة الثالثة، رقى على الدرجة الثانية تأدبا مع رسول الله. توفي أبو بكر، تولى الخلافة عمر. ولما تولى الخلافة عمر والمنبر موجود، رقى عمر على الدرجة الأولى ولم يرقى الثانية ولا الثالثة، تأدبا مع رسول الله ومع أبي بكر. استشهد عمر، تولى الخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فزاد ثلاثة درج ورقى رضي الله تعالى عنه فوق، ما تركوا له شيء. لو كانت ثم درجة في السهل لوقف عليها أبو بكر أو عمر أو عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا أدابهم مع رسول الله، يتأدبون على المصطفى، يتأدب بعضهم مع بعض. ومن هذا المنطلق أيها الإخوان، يا سكان طيبة، تسمية المساجد التي بجوار مسجد المصلى، مسجد الغمامة، النبي كان يصلي صلاة الاستسقاء عند حجار الزيت، حجار الزيت عند مسجد الغمامة، عند بقيع النخيل. المدينة بها مواضع بعيد، بقيع النخيل، بقيع الحناطين، بقيع الغرقد، بقيع الزبير، بقيع الأسواق، يصلي عند حجار الزيت. وصلى مرة عند دار كثير ابن أبي كثير، ومرة صلى عند دار فلان وعند دار فلان. لما تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أتى إلى موضع من المواضع الذي صلى فيها النبي صلاة العيد، فصلى عند مسجد الذي يقال له اليوم مسجد أبي بكر. أبو بكر ما يصلي الفريضة هناك ويدعو هذا المسجد، هذا المسجد الصلاة فيه بألف مع الجماعة ب27,000، ما يدعو أبو بكر الصلاة صلاة الفريضة هنا ويذهب إلى ذاك المسجد، ذاك المسجد لصلاة العيد. الاستسقاء يخرجون هنالك، العيد يصلون هنالك. صلى أبو بكر عند الموضع الذي ينسب إليه، صلى عمر رضي الله تعالى عنه عند المسجد الذي ينسب إليه، صلى علي رضي الله تعالى عنه عندما حوصر عثمان رضي الله تعالى عنه عند المسجد الذي نسب إليه. وهذا من باب الدرج الثلاثة التي كانت للمنبر كما ذكرت لك، والله أعلم. نمشي مع الإمام الذهبي، نرى ونسمع ما يتعلق بدواب النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأما دوابه فقد روى البخاري من حديث عباس بن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيم. النبي له فرس يقال له اللحيم، أخذ هذا الفرس وضعه عند سهل بن سعد الساعد يعلفه، يقوم بأمره، يتولاه. النبي عليه الصلاة والسلام ليس له حائط ولا بستان ولا مزرعة، وإنما له مشربة صغيرة، تسكن هذه المشربة أم إبراهيم مالية القبطية، فأخذ هذا الفرس وتركه عند سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، يعني عند يتربى ويعلف عنده. بل له فرس ثاني وثالث تركها رسول الله عنده، والفرس كما تعلم الخيل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولذا نجد اليوم أعداء الله الغرب من الغرب والشر وغيرهم يعنون بالخيل العناية الكبيرة العظيمة، ويشترونها بأموال طائلة، ويهتمون بالعراب من الخيل، الخيل العربية الأصيلة يهتمون بها. والله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذا كان السلف الصالح من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن بعدهم يعنون بالخيل ويهتمون بها ويتسابقون عليها. ومن بالمدينة يعلم أنه يوجد موضع يسمى ثنية الوداع، شامية المدينة، عند ثنية الوداع مسجد يسمى مسجد السبق، السبق بالخيل. يخرج النبي إلى هذا الموضع، إلى ثنية الوداع، ويسابق بين الخيل، الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، المدربة على الجري لها أمد، لها مسافة من الحفياء، والعرب اليوم يسمونها الحفياء أو الحفية، شمالية المدينة عند منازل بني تميم، عند الصادقية والزهرة شمالها أيضا يوجد جبال تسمى الحفياء، هذا هو الاسم الصحيح، الحفياء وليست الحفية، وإنما هي الحفياء، لكن غيرت وسميت الحفية أو الحفية كتغيير الروحاء بالراحة، العرب يسمونها اليوم بير الراحة، وهذا خطأ، ليست بير الراحة وإنما هي الروحاء، الروحاء. خرج النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع يريد مكة، وبينما هو في الطريق وعندما بلغ الروحاء، التحريف الراحة، ويقولون النبي ارتاح بها، خطأ غلط، لا يوجد هذا في الكتب، وإنما هذا استنباط ليس له أثار من علم ولا دليل. وإنما الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الروحاء لقي ركبا بالروحاء، جماعة يأتون إلى المدينة يريدون أن يخرجوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه للحج، فلما لقي الركب قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اغتنمت امرأة عاقلة الفرصة، هذا رسول الله، حالا أخرج الصبيا صغيرا من محفتها أو دجها، أخذت الصبي وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألهذا حج؟ وليد الصغير هذا له حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، يعني أنه إذا تجرد كما يتجرد الكبير ونوى عنه والده وطاف به بالبيت وسعى به بين الصفا والمروة وحلق له رأسه كتبت له العمر، نوى له طاف به ذهب إلى عرفة وقف به بعرفة أتى إلى منى رمى عنه الجمار طاف به طواف الإفاضة طاف به طواف الوداع له ثواب الحج، لكن إذا بلغ السن بلغ 15 من العمر طلع الشعر على عانته حاضت الفتاة وجب عليهما أن يحج حجة الإسلام، يعني الحجة الأولى التي حجها وهو صغير كتب الله تعالى له فيها الأجر، ولكن يجب عليهما أن يحج حجة الإسلام. كالعبد المملوك إذا وقف بعرفة وهو مملوك يوم أن كان به يكتب له أجر، لكن إذا أعتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. الشاهد سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ترك النبي عندهم فرسا له يعلفونه، ليس عنده موضع، الحجر كما ترى حجر صغيرة ما تصل يا أخي ثلاثة في أربعة، ما تصل ثلاثة في أربعة، مصفوفة بالجريد والسعد، الباب من خشب، الجزء منه بالمسوح الشعر، السقف إذا رفع يده أصابه، يصلي ليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، إن سجد غمزها يعني يرفع رجلك حتى أحط راسه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومع ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا، على هذه النعم على هذا الحال على هذا الوضع يجد يوما ولا يجد أيام، وتمر الأيام ذوات العدد لا يوقد في بيته النار وإنما الطعام الأسوداء التمر والماء صلى الله عليه. فحدثنا سهل بن سعد عن هذا الأمر، وزاد كان لرسول الله ثلاثة أفراس يعرفهن عند أبي سهل بن سعد الساعدي، فسمعت النبي يسميهن، النبي سمى هذه الأفراس بأسماء اللزاز والغر واللحيم، رواه الواقدي عنه وزاد في الحديث بالسند، فأما اللزاز فأهداه له المقوقس عظيم القفل، أهدى هذا الفرس للنبي، وأهدى طبيب للنبي، وأهدى هاجر ماريا القبطية للنبي، وأهدى سيرين للنبي. قبل النبي سيرين وقبل ماريا، تسرى بماريا، أهدى سيرين صلوات الله وسلامه عليه، أعاد الطبيب، ما أراد الطبيب، إنا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني ما ندك هدك خضرة وأرز ولحم وتمر وعنب وموز وبرتقال وعشرين شكل، ولا يريد أن يصاب بمرض سكر وضغط، يا أخي هذا يجيب الضغط وهذا يجيب، إنا قوم لا نأكل حتى نجوع، إذا مسنا الجوع أكلنا، وإذا أكلنا لا نشبع، ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للهواء، ولذا رد الطبيب أبقى ماريا تسرى بها ولدت له صلى الله عليه وسلم إبراهيم. ترعرع إبراهيم قليل وهو يرضع مات. هذا ليس للنبي ولد ذكر بعد وفاته، الكل مات، ما بقي إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن يقال الولد ورث أباه، لا نبي بعد رسول الله، ورسول الله نبي وليس بملك ولا سلطان، وإنما هو نبي. النبوة انتهت ببعثته، وخاتم النبيين، وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ما بقي له ولد إلا فاطمة. بعدما مات، ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إبراهيم مات والنبي حي، وصادف أن إبراهيم يوم مات انكسفت الشمس، وكانت العادة عند العرب أنهم يقولون لا تنكسب الشمس ولا ينخسف القمر إلا لموت عظيم أو لولادة عظيم أو لحدث عظيم. صادف أن الولد مات، خشي رسول الله أن يؤله غير الله، أن يرفع مقدار إبراهيم إلى موضع كبير، صلى صلاة الكسوف، وبعدما صلى قام وخطب وبدأ الخطبة: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي. ابن إبراهيم مات، لا تقولوا إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم، والله إنه رسول الله، إنه رسول الله لا يريد أن يعظم. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا يوم أن دخل الأعرابي وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله جل وعلا أن يرفع عنا. هذا الذي دخل في الجمعة الماضية من باب شمالي في المسجد والنبي على المنبر: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. رفع النبي يديه على المنبر: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. استجاب الله في الحال، الدعاء من سيد الخلق، أن ندعو لهم صفوة الخلق، أطهار، صلحاء، مباركين، مستقيمين على أمر الله. يقول أنس: فأنشأ الله سحابا، وفي قوله فأنشأ بالفاء، وما قالوا أنشأ ولا قال ثم أنشأ، وإنما قال فأنشأ. وقد قلت لك قبل ليال، هناك فرق بين الفاء والواو، الفاء للترتيب والتعقيد، يعني النبي على المنبر تكلم الرجل، دعا النبي، ما انتهى النبي من الدعاء إلا وإذا بالترس، السحابة كالترس ناحية سمع، يعني في الحال. لكن لو قال وأنشأ، هذا لا يمنع أن الإنشاء وقع بعد يوم، بعد يومين، بعد أسبوع، لكن قل أنس فأنشأ الله، هذا مقتضى اللغة العربية. اللغة العربية لها قواعد، اللغة العربية لها أصول، اللغة العربية لا بد أن تقرأ، اللغة العربية ترضع، اللغة العربية تتعلم. أما سمعت أن العرب ومن ضمنهم سيد الخلق لما ولد أخذوه وذهبوا به إلى بني مالك، سعد بن مالك، حتى يستقيم لسانه وحتى يعيش في البادية في الصحراء وحتى يتكلم مع العرب الأقحاء الذين لا يفهمون ويتكلمون اللغة العربية الفصحى. فأنشأ الله سحابة مثل الدرس فأرعدت وأبرحت. قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. بعد الأسبوع يوم الجمعة جاء الأعرابي رضي الله عنه: يا رسول الله، هلكت الأموال، انقطعت السبل، ادعو الله أن يرفعه عنا. فقال رسول الله: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يا رب المطر هذا خليه على الضراب وعلى الآكام وعلى منابت الشجر. فاستجاب الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا سمى هذا الفرس الضرب، بمعنى عالي القدر، عالي المكان. قال: واحد الضراب وهي الرواد الصغار سمي به لكبره وسمنه وقيل لقوته، وقال الواقدي بطاء يعني اضطراب، وقال سمي الطرب لتشوهه الطرب لحسن صهيله، واللحيف بمعنى لاحف كأنه يلحف الأرض بذنبه لطوله، وقيل اللحي اللحي مصغر، لا لحي لحي. قال الإمام الذهبي: وأول فرس ملك صلى الله عليه وسلم السك، وكان اسمه عند الأعراب الضرس، الضرس بمعنى الشديد القريب، فبدل النبي الاسم وسماه السك. ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدل الأسماء الكريهة إلى أسماء حميدة، والأسماء التي فيها غل وتنطع. حزن سماه سهل، حزن سماه سهل. المسيب سماه المسيب، هو اسم المسيب، أنكر عليه النبي المسيب: لا تقل المسيب، ما رضي. قال سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله: ما زال الحزن في بيتنا إلى اليوم. النبي طلب أن نغير، ما غير أبي ولا جدي، بقي الحزن في قلوبنا. وكان من عادة العرب أنهم يسمون أبناءهم بالأسماء الكريهة، ويسمون عبيدهم وبراهيهم بالأسماء الحسنة. يسمي ابنه كلاب: مرة، نظر، شهاب، الحرقة، أسماء مكروهة. جاء الإسلام بتغيير. كذلك لو كان الاسم فيه تنطع، برة، برة، بدل النبي برة، قال لها جويل، جويل، أقول ما يصلح، لا برة، جويلية. عمر بن الخطاب جاء إليه أعرابي، قال: من أين؟ قال: من الحرة. قال: من أي موضع؟ قال: من الحرقة. من أي وادي؟ قال: من لظى. قال: اذهب فقد احترق أهله. ذهب إلى الحرة وإذا بها قد احترق، لأن الاسم الكريم كريم، وينبغي لنا أن نسمي بالأسماء الحسنة الطيبة المباركة. فسمى النبي الفرس الذي اشتراه من الأعرابي، سماه رسول الله السك، اشتراه منه بعشر أواقي، أول ما غزا عليه أحد، وليس ذلك اليوم مع المسلمين إلا فرسان: فرس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفرس لأبي بردة ابن نياب رضي الله تعالى عنه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس آخر يسمى المرتجز، سمي به لحسنه، إذا صوت صوته حسن، وكان لونه أبيض. والفرس إذا كان خفيف الجري فهو سكت وخير، كانسكاب الماء. وأهدى له تميم الداري فرسا يدعى الورد فأعطاه النبي عمر. تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أهدى للنبي هذا الفرس. وتميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عربي، لكنه تنصر وعرف النصرانية وأسلم في السنة التاسعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأهدى للنبي هذا الفرس، والنبي بدوره أهداه لعمر رضي الله تعالى عنه. وكثيرا ما كان النبي يهدي لعمر. جاءت حلة حرير جيدة جميلة، الحلة الإزار والرداء إذا كان من نوع واحد يسمى حلة، أهديت للنبي، أخذ النبي الحلة أهداها لعمر، لبسها عمر، أنكر النبي على عمر لما تلبسها حرير، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير. قال يا رسول الله أنت هديتنيها، قال أنا ما هديتها لك لتلبسها. فشقها عمر بين الطوافين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الرجل لا يجوز أن يلبس الحرير، الرجل لا يجوز أن يلبس الذهب، الذهب والحرير للنساء. لا يا أخي، نحن في القرن العشرين، الموضة تقتضي أن نلبس ذهب وسلاسل ذهب، سلسلة ذهب، وربما أن مسلم ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم يلبس سلسلة ذهب فيها صورة مريم، وفيها صورة العزير، وفيها صورة المسيح، وفيها صورة الصليب. مسلم يقول يا أخي هذه عادة ونحن شباب، مش الحال، الدين ما هو، لا تخليها مهملة، خليها مسهلة، الدين على رأي ورأي، أو الدين ما جاء به رسول الله. فإذا كان الدين ما جاء به رسول الله لا يجوز أن يتحلى الرجل بالذهب مطلقا، ولو كان دبلة أهدتها له المرأة، يأخذ الدبلة التي أهدته المرأة يحتفظ بها منه، تعطيه ثانية من ذهب يأخذها. الكلام على اللباس لا على الملك، الرجل يملك من الذهب ما شاء، وإنما الممنوع أن يتحلى به، لأن الشاعر يقول، وماذا يقول الشاعر؟ الشاعر يقول: كتب القتل والقتال علينا، نحن الرجال مكتوب علينا القتل والقتال، إذا نودي للجهاد ذهبنا إلى المعامع، أمام لمعان السيوف، أمام القنابل الذرية وغيرها، كتب القتل والقتال علينا، لا نتحلى بحرير، لا نتحلى بذهب، لا يكون الشاب مانع يتخنث عندما يمشي ويريد أن يتشبه بالنساء، لا. ولذا قال الشاعر: وعلى الغانيات جر الذيول، الغانيات النساء لها أن تجر الذيل، الثوب طويل، الفستان طويل، وحرير ومزركش وأخضر وأحمر وأصفر، واجمع ألوان الدنيا كلها، واجمع أنواع الحرير كلها، واجعلها للنساء، وتتحلى من الذهب ما تشاء، إن أرادت أن تتحلى بالذهب من الكعب إلى الركبة فلتتبطل، لأنها تتحلى للزوج. وأما الرجل فلا، ولا سنتي متر من ذهب من حرير لا يجوز، نهى عن ذلك رسول الله. تميم الداري أهدى للنبي الفرس يدعى الورد. تميم الداري هذا له خبر عجيب، تميم الداري هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعلم النصرانية، وشاء الله تعالى أن يسافر في البحر، فركبوا سفينة ومعه 30 رجل، وصلوا الى موضع انكسرت السفينة، هلك من هلك، بقي من بقي، وجدوا لوح من خشب، ظلوا على هذا اللوح حتى اتوا الى جزيرة فنزلوا عنده، منهم تميم الداهي ابو رقية رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولا ادري اتحفظون حديث ابي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه ام لا، وهو من الاحاديث التي ذكرها الامام النووي في الاربعين النووية. وقبل ليالي تمنيت انا ان تختلوا كتاب الاربعين النووية، كتيب صغير يباع بريال واحد فيه اربعون حديث كلها خير وبركة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل بينما هم ينظرون واذا بدابة تشبه الانسان لها شعر طويل خرجت تتلمس الاخبار، وجدت القوم هابوا منها خافوها، اتت اليهم كلمتهم بالعربية الفصحى، قالوا لها ما انت؟ ايش انت؟ قالت انا الجساسة. ايش جساسة؟ قالت انا الجساسة، انا اتلقى الاخبار واذهب بها الى الرجل في الدين، والرجل الذي في الدين المسيح الدجال لعنة الله عليه. امرتهم بان يذهبوا الى الدير، ذهبوا الى الدير واذا بالمسيح الدجال موصوط مربوط مشدود عليه بالحديد يده في عنقه. هذا حديث صحيح رواه امام مسلم ورواه اهل السنن، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقول هذا كلام ما يدخل في العقل، عقلي وعقلك تحت القدم امام رسول الله. اذا صح الخبر عن رسول الله عقلي وعقلك لا تساوي شيء. ان هذا النبي المصطفى، ان هذا النبي المصطفى الله تعالى اختاره واوحى اليه، واذا لم تصدق بما قال فقد مضى على ما قال 14 قرن، ولا يأتي يوم الا ونرى ونسمع الاخبار التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. اما قال ويل للعرب من شر قد اقترب؟ اما ذهب الى بني معاوية عند الاجابة في مسجد الاجابة دعا ربه بثلاث دعوات، الا يهلك امته بسنة بعامة، استجاب الله له، ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، استجاب الله له، دعا ربه ألا يجعل بأس أمتي بينهم، لم يستجب له. والمحن التي نعيش فيها اليوم بين من ومن؟ بين الأمة الإسلامية نفسها. البلاء منا نحن المدعين الإسلام، وهذا ما يدل على صدق سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.